أن تقدم لكم هذه المادة،
مادة
الدورة العلمية المقامة بمسجد الحمودي لعام 1421، الأسبوع الأول، مقاصد الشريعة، للدكتور عابد السفياني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، موضوع هذا الدرس الثاني يتكون من ثلاثة مسائل. المسألة الأولى الأدلة على إثبات المقاصد، والمسألة الثانية طرق معرفة المقاصد، والمسألة الثالثة المقاصد الضرورية. ونأخذ من هذه المسائل ما يسمح به الوقت بإذن الله. أما إثبات المقاصد بالأدلة النقلية، فقد ذكر أهل العلم كما ذكر العز بن عبد السلام رحمه الله، قال: ولو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة لعلمنا أن الله أمر بكل خير دقه وجله، وزجر عن كل شر دقه وجله، فإن الخير يعبر به عن جلب المصالح ودرء المفاسد، والشر يعبر به عن جلب المفاسد ودرء المصالح. وقد ذكر أهل العلم أدلة كثيرة في الدلالة على إثبات المقاصد، وفي بيان أن الله شرع لعباده هذه الشريعة المباركة رحمة منه سبحانه وتعالى، كما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة بعباده، وورد تعليل ذلك بالخير والرحمة والمصلحة ودفع وتحقيق الخير ودفع الشر وإقامة العدل والإحسان وغير ذلك من الألفاظ التي وردت في كتاب الله، تبين أن هذه الشريعة اشتملت على هذه المقاصد العظيمة. ومن ذلك، أي من الأدلة التي استدل بها أهل العلم، قول الله تعالى في بيان الحكمة من إرسال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومعنى الرحمة هنا أن من أعظم مقاصد هذه الشريعة المباركة أنها رحمة وخير وعدل وإحسان. ومن الأدلة على ذلك أنه قد ورد في القرآن كثيرا أن الله عز وجل أخبر أنه فعل كذا لكذا أو من أجل كذا، وذلك ومن ذلك قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ففي هذه الآية دلالة على أن الله عز وجل جعل هذه الأمة وسط لهذا السبب، لتكون شهيدة على الناس ولتقوم بمهمة الشهادة على البشرية. ومن ذلك قول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. فإن المقصد من إقامة الصيام وتحقيق التقوى، فإذا تمت عدة الشهر كان ذلك أيضا مقصدا لتحقيق هذه الغاية، وليقوم العباد بتكبير ربهم وتعظيمه. ومن ذلك قول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فإنزال الكتاب لهذا المقصد العظيم، وهو الحكم به بين الناس لإقامة القسط والعدل والميزان. ومن ذلك أيضا هذه كما ذكر للعلم اللام في هذه الآيات كلها للتعليل، هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، اللام هنا للتعليل. ولذلك الأحكام في هذه الشريعة معللة بمقاصد عظيمة، ولا بد من تحقيق هذه المقاصد، لا بد من معرفتها ولا بد من تحقيقها. واللام في مثل هذه المواضع عند المحققين من أهل العلم للتعليل، لتعليل هذه الأحكام. ومما يؤكد هذا المسلك وهذا المعنى أن التعليل قد يأتي باللام هنا، وقد يأتي بلفظ من أجل، لأن هناك من العلماء من ذكر أن اللام هنا ليست للتعليل، لكن الصحيح الصواب أنها للتعليل. والتعليل المقصود به كما سبق في تعريف المقاصد أنها معللة بتحقيق المصالح فضلا من الله ونعمة من الله على عباده، وإلا لا أحد يوجب على الله أن يفعل كذا أو كذا، لكن الله عز وجل أعلمنا أنه فعل كذا من أجل كذا، وأنه شرع كذا من أجل كذا. فاللام هنا للتعليل لبيان أن الله عز وجل علل هذه الأحكام بهذه الحكم. يؤكد ذلك التعبير بلفظ من أجل، كما في قول الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فالتعبير هنا من أجل، أي لأجل هذا شرعنا هذه الأحكام، من أجل هذه المقاصد، وهي الحفاظ على الأنفس وحفظ الحياة. شرعنا هذه الأحكام للأمم السابقة ولهذه الأمة، وذلك لرفع الفساد في الأرض، رفع الفساد من الأرض وحفظ الأنفس. ومنه أيضا من مثل هذا المعنى قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فهذا تعليل لهذا الحكم الذي شرعه الله عز وجل الاستئذان لحفظ البصر ولحفظ العورات. ومن ذلك قول الله تعالى أيضا: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، في قسمة الفيء، فإن الله شرع تقسيمه ليكون شاملا للناس، ولكي لا يكون خاصا بطائفة دون طائفة. هذا تعليل. ومن ذلك أيضا مما ورد في الآيات العامة قول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والتعليل في هذه الآية ورد من أكثر من لفظ، ورد في المعنى في قوله تعالى: قد جاءتكم موعظة. فهذه الموعظة هي من أكبر المصالح، أن القرآن جاء موعظة للعباد وكتاب هداية، وهو الوصف الثاني، ولذلك وصفه الله بالهدى، ووصفه بالرحمة، ووصفه بأنه شفاء، ثم أضاف ذلك إلى فضله ورحمته، أي أن من رحمة الله وفضله أن جعل هذا القرآن شفاء وهدى ورحمة لعباده، وأمرهم بالفرح به، وهذا من عظيم المنة عليهم، أمرهم بأن يفرحوا، وهو خير مما يجمع الناس من الأموال، ومما يجمع الناس من متاع الأرض، ومما يتسابق فيه أهل الدنيا. والسبب لذلك أن فرحهم بالحق يؤدي إلى إقامتهم له، ويؤدي إلى الانتصار له، ويؤدي إلى المحافظة عليه. فإذا كان الأمر كذلك فإنه حينئذ تتحقق لهم المصالح الدنيوية والأخروية على أحسن حال. دليل ذلك من حيث الواقع ما وقع لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الجيل القدوة الذي جعله الله عز وجل قدوة للبشرية، فإنهم لما أقاموا الحق ونصروه كان ذلك خيرا على أنفسهم ومجتمعاتهم وخيرا على البشرية كلها. ولا شك أنهم حققوا هذا المعنى الوارد في الآية. فذكر هذه التعليلات المذكورة في الآية هنا هو دليل من الأدلة على إثبات المقاصد الشرعية. ومن ذلك قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أي يهدي لخير الدنيا والآخرة. وقد أطال الإمام الشنقيطي في تفسير هذه الآية، وكذلك صنع من قبله في تفسيره على المعنى نفسه كثير من علماء التفسير. فالقرآن وما شرعه الله في هذه الشريعة جاء ليدعو الناس للتي هي أقوم، ويجمعهم على التي هي أقوم، ويقودهم للفلاح في الدنيا والآخرة. ومن هذا المعنى قول الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان.
مثلا يا اخوان في سيارتين مقفله، سياره كابرس رقم 982 و 333، طيب رجاء ما هي السياره؟
وقول الله تعالى: الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، اي ليحقق هذه المقاصد. ولذلك ما من أمة تحتكم إلى الكتاب وتحققه كما أراد الله عز وجل إلا حققت الحق وأقامت الميزان. فهذا من الأدلة على إثبات المقاصد. هذه الأدلة منها أيضا قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. قال ابن مسعود: هذه أجمع آية في القرآن بخير يمتثل وشر يجتنب. فهذه من الأدلة على إثبات المقاصد والعناية بها. ومن ذلك طبعا مما يدل على أن العدل هنا والإحسان كما ذكر أهل العلم أن اللام والألف واللام هنا للاستغراق، أي أن الله أمر بالعدل كل العدل والإحسان كل الإحسان. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا من بيان أنه لا أحسن من حكم الله في تحقيق المصالح ودرء المفاسد. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فاللام هنا لما يحييكم وللتعليل، أي لما فيه حياتكم في الدنيا والآخرة، وهذا شامل لتحقيق مصالحهم الدنيوية وتحقيق مصالحهم الأخروية. ولهذا امتن الله عز وجل على البشرية كافة ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. والبشرية بغير هذا الحق والعدل والميزان والهدى لا تساوي شيئا، فإنها إذا تركته أخذت تتخبط في أودية الضلال والأهواء، ثم تذهب لتصنع لنفسها شرائع وأنظمة وقوانين تزعم أنها تطلب المصالح وتدرأ المفاسد، لكنها في حقيقة الأمر لجهلها وتركها الحق الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها تصنع المفاسد لنفسها بتلك القوانين الأرضية، وتبعد المصالح الحقيقية كما سيأتي معنا في اختيار بعض الضروريات الخمس كحفظ النفس مثلا أو حفظ العرض، لنتبين كيف صنعت البشرية بنفسها يوم تركت الأحكام الشرعية. فقد امتن الله عز وجل ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على البشرية كافة، ثم امتن الله على رسوله وعلينا، امتن الله على رسوله بأنه لولا هذا الحق وهذا العدل وهذا الخير الذي علمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وكان لا يدري عنه، فهذا من منة الله عليه، كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهذا امتنان عليه. فلما امتن الله عز وجل عليه بالكتاب وهو روح من أمره وكلمته سبحانه وتعالى وكلامه سبحانه وتعالى، امتن الله على رسوله، ولم يكن رسوله صلى الله عليه وسلم يدري من ذلك، لم يكن يدري من شيء من ذلك، بل امتن الله عليه بهذه النعمة، وهو امتنان على كل مسلم يعلم هذا الحق الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الامتنان كما يكون على الأفراد، على الرسل وعلى الأفراد من أتباعهم، يكون على البشرية أيضا، فإن البشرية لن تحصل تلك المقاصد ولن تحصل المصالح وحفظ الضروريات الخمسة التي سبق الكلام عليها، ولن تحفظ مصالحها الدنيوية والأخروية إلا بشرط واحد، وهو الاستجابة لما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا بالخضوع إلى الإسلام، إلا بالخضوع والتحاكم إلى هذه الشريعة المباركة. هذه الأدلة التي ذكرها أهل العلم ذكروها لإثبات المقاصد وعناية الشرع بها، وأن الله عز وجل نبه على ذلك وبينه في كتابه، سواء بلام التعليل كما سبق أو بلفظ من أجل أو بالأدلة العامة، كل ذلك يدل على أن هذه الشريعة المباركة من أولها إلى آخرها وبكل حرف فيها أتت لتحقيق مصالح الناس في واقع يعيشونه في الأرض ويحتكمون فيه إلى شريعة الله ويستقيمون فيه على أحكام الإسلام ظاهرا وباطنا، وتتحقق لهم بذلك المصالح الدنيوية والأخروية، ولذلك خلقهم لهذا الأمر، خلقهم الله عز وجل. فمن اهتدى بذلك فقد انتفع به، ومن أعرض عنه فقد ضيع مصالحه الدنيوية والأخروية وإن ظن أنه يسعى في تحقيقها. أما المسألة الثانية فهي الطرق التي يعرف بها العلماء المقاصد، ذكر أهل العلم أن هناك طرقا لمعرفة المقاصد، أولها الاستقراء، يعني استقراء الأدلة وجمعها، والثاني معرفة علل الأمر والنهي، الأول الاستقراء والثاني معرفة علل الأمر والنهي، والثالث مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريح، والرابع التعبيرات التي يستفاد منها معرفة المقاصد، والخامس سكوت الشارع عن التسبب أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضي له وانتفاء المانع منه. والبحث في هذه المسائل يطول، قد لا يليق به الموضع هنا بتفصيله، لكن نكتفي بطريق واحدة نبين بها كيف يتعرف العلماء على المقاصد، ونختار الطريق الثاني وهو معرفة علل الأمر والنهي. وأما الطرق الثانية فإذا رغب طالب العلم متقدم أو متخصص في معرفتها فيرجع إلى كتب أهل العلم في ذلك. من طرق معرفة المقاصد النص، ومنه ما سبق بيانه من الأدلة السابقة، من هنا يتعرف العلماء على المقصد، لأن معرفة المقصد مثل معرفة المصلحة، فليس لكل أحد أن يحدد المصالح ويقول هذه مصلحة شرعية، لأنه إذا قال هذا حكم الله فلا بد له من دليل، إذا قال إن الله أمر بكذا فلا بد له من دليل، وإذا قال إن الله حرم كذا فلا بد له من دليل، وإذا قال إن الله جعل هذا مفسدة فلا بد له من دليل، وإذا قال إن هذا مصلحة شرعية فلا بد له من دليل، وإذا قال إن هذا مقصد شرعي فلا بد له من دليل. فالأدلة يستخرجها العلماء من النصوص، فيصبح الحاكم على تحديد المصلحة والمقاصد هو الدليل الشرعي وليس تصورات البشر ولا عاداتهم أو تقاليدهم أو تفكير الناس العاديين، وإنما الذي يحدد أن هذا مصلحة شرعية أو أن هذا مفسدة نهى عنها الشرع لا بد له من دليل شرعي. وكذلك إذا أراد أن يقول إن هذا مقصد من مقاصد الشريعة لا بد له من دليل. ونعود إلى الأدلة السابقة ونكتفي بمعرفة الطريق هذا وهو معرفة المقصد عن طريق النص، لنتبين كيف يصل العلماء إلى معرفة المقصد من خلال النصوص الشرعية. ولذلك لما تكلم العلماء عن المصلحة وقالوا أن الشريعة جاءت بالمحافظة على المصالح لم يتركوا تحديد المصالح للناس، لأنكم كما تعلمون أن ما من أمة إلا وهي تدعي أنها تحكم بالعدل، وما من قوم إلا وهم يدعون أنهم يطلبون المصالح لأنفسهم وإن كانوا يقعون في المفاسد بسوء تفكيرهم وباتباعهم لعاداتهم وأعرافهم والاتباعهم لنزغات الشيطان. فالذي أو الضابط الذي يستطيع العلماء أن يحدد بها هل هذا مصلحة أو مفسدة وضعوا لذلك ضوابط، وتحديد المصالح هو من جنس تحديد المقاصد. إذا قال أنا مقصد شرعي فلا بد له من دليل، إذا قال هذه مصلحة شرعية فلا بد له من دليل. فلما جاء العلماء بمسألة المصلحة قالوا أنه أول شرط لكي تكون المصلحة شرعية أن تكون موافقة لمقصود الشارع، تكون موافقة لمقصود الشارع. فكيف يعرفون مقصود الشارع؟ يعرفونه عن مثل هذه الطرق المذكورة، وجعلوا أيضا لذلك شروطا أخر، وهي ألا تؤدي تلك المصلحة التي استنبطها العالم أو المجتهد استنبطها وقال إنها مصلحة شرعية ألا تؤدي إلى مخالفة النص الشرعي. فقال الشرط الثاني ألا تؤدي إلى مخالفة الكتاب، ثم ذكروا الشرط الثالث وقالوا ألا تؤدي إلى مخالفة السنة، ثم قالوا الشرط الرابع ألا تؤدي إلى مخالفة القياس، ثم ذكروا الشرط الخامس قالوا ألا تؤدي إلى مخالفة مصلحة هي أعظم منها في الشرع. فلماذا حدد العلماء هذه الشروط؟ كثير من الناس الآن في الفتوى يأتي فيقول هذا مصلحة، ولما كان مصلحة فنحن نعتبر أن الشارع قد أمر به ويدخل تحت حكم الشرع ويفتون به الناس. فهناك مثلا من يدعي أن في الربا مصلحة كما صنع بعض المفتين، فالعلماء يقولون له إنك لم تلتزم بالشروط التي تعرف بها المصالح، فأول شرط في القول بأن هذا مصلحة شرعية ألا يخالف مقصود الشارع، وأنت خالفت مقصد الشارع. فإن مقصد الشريعة من أولها إلى آخرها ألا يكون المال دولة بين الأغنياء، ومقصد الشريعة من أولها إلى آخرها أن يكون المال الذي يحصل عليه الناس في أمور البيوع والمبادلة أن يكون عن تجارة، وهذا مال بمال ليس عن تجارة، بيع مال بمال وأخذ زيادة مقابل القرض. ثم أيضا هذه المصلحة المزعومة كما أنها خالفت مقصود الشارع أيضا خالفت الشرط الثاني وهو نص الكتاب، فإن الله حرم الربا ونهى عنه في نصوص كثيرة، فالقول بأنه مصلحة مخالف لنص الكتاب. ثم أيضا السنة الشرط الثالث، هذه المصلحة المزعومة مخالفة لنص السنة. ثم أيضا مخالفة لبقية الشروط، فإذا هذه المصلحة مردودة لأنها لم تحقق مقصدا للشارع. كثير من الناس أو كثير من المفتين خاصة كثير من العصور وخاصة هذا العصر إذا لم يتق الله في الفتوى فإنهم يتلمسون مصالح موهومة. لذلك العلماء قسموا المصالح التي يتجه لها العقل البشري إلى مصالح موهومة إلى مصالح ملغية الشارع لا يعتبرها. والدليل على هذا كما تعلمون أن البشرية عموما تزعم لنفسها أنها تتحرك في ضوء تحقيق مصالح كثيرة. إذا قلت لما صنعتم ذلك ولما فعلتم كذا قالوا نطلب المصالح. وما من أمة من أمم الكفر إلا وهي تدعي أنها تحكم بالعدل وتحقق المصالح. لكن ما الضابط في ذلك؟ الضابط في ذلك هو أن أي مصلحة يدعيها إنسان سواء كان من أهل الإسلام أو من غيرهم وسواء كان من أهل الإسلام من الناس العاديين أو من أهل العلم فيهم أيضا أي مصلحة يدعيها فلا بد أن تحكمها الشروط الخمسة التي وضعها العلماء. هذه الشروط وضعها علماء السلف محافظة على الشريعة ومحافظة على الناس، محافظة على الشريعة ألا تبدل أحكامها ومحافظة على الناس حتى لا يضلهم المفتون. إذا جاء إنسان يدعي بأنها لمصلحة شرعية مثل يجي إنسان يقول الغناء مصلحة شرعية، مصلحة لأنه يسليه ولأنه يكسبه حالة نفسية أو لأنه له مصلحة تجارية فيه أو شيء من ذلك. إذا جئت بهذه المصلحة أولا تخالف مقصود الشارع لأن قصد الشارع من التسلية ألا تكون بمحرم، وقصد الشارع من التسلية أن تكون بما ينفع ولا يضر. وليس في نصوص الشريعة من أولها إلى آخرها أن الغناء والعزف وآلات الموسيقى وغير ذلك من المهيجات أنها مقصودة له، ليس في النصوص الشرعية ما يدل على ذلك، بل المقصود له أن هناك تسلية تكون في حكم اللهو المباح ليست من جنس هذه التسليات التي صنعها الناس. فإذا هذه المصلحة الموهومة عند هذا المفتي مخالفة لمقصود الشارع. ليس في الأدلة من أولها إلى آخرها أن يجتمع الناس على الرقص أو المعازف المهيجة أو الأصوات التي يستعملونها في الآلات وغيرها، هذا ليس من مقصود الشرع. فهذه المصلحة مخالفة لمقصود الشرع. الأمر الثاني أنها مخالفة لنص الكتاب، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الأمر الثالث أنها مخالفة لنص السنة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام يكون أقوام من أمتي يستحلون الحرى كما في الصحيح الحرى والحريرة والمعازف. إذن الشروط الموجودة لم تتحقق، المصلحة لابد تكون موافقة المقصود الشارع، موافقة غير مخالفة لنص الكتاب، غير مخالفة لنص السنة. فمن أفتى بذلك ففتواه رد عليه. ولو اعتاد الناس مثل هذه الأمور باعتبار أنها مصلحة أيضا هي رد عليهم أيضا. هذا مثال في أبواب ما يتسلى به الناس فيقعون فيه في مخالفات كثيرة. والأول مثال فيما يصنعه الناس في البيوع فيتحايلون فيه على الربا زعموا أنه مصلحة. من الأمثلة التي توضح هذه المعاني أيضا أن العلماء لهم ضوابط واضحة نصوا عليها من قبل حرروها في الكتب، وإن تجاوزها كثير من المفتين الآن الذين يتجهون إلى الجمع بين معطيات الحضارة الغربية والنصوص الشرعية، وشتان أن تجمع بين النقيضين، شتان أن تجمع بين أفكار نتجت عن الكفر والإباحية وبين نصوص شرعية أنزلها الله لتكون رحمة للناس، شتان أن تجمع بين الأمرين. ومن طرائف الفتوى في مثل هذا الموضوع أن أحد علماء الأندلس أفتى واليا من الولاة قد جامع امرأته في نهار رمضان. وأنتم تعلمون أن الذي يفتي بأهل العلم أن هذا الرجل يجب عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد إن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا. وهذا الذي يفتي به أهل العلم كما هو معلوم. لكن بعض المفتين كما هو منتشر الآن في القنوات وفي غيرها يتجاوزون النصوص الشرعية ويهمون الناس بأن هناك مصلحة. فانظروا لهذا المفتي لو عرض كلامه على الناس في القنوات أو في غيرها لقال الناس ما أحسن ما يقول. فقال هذا المفتي هذا الوالي عنده من الإماء والعبيد شيء كثير، ولو أن ألزمناه بالعتق وهو الأول لما ارتدع، فلكي يرتدع فنحن نلزمه بالصيام شهرين متتابعين، لأنه هو الذي يؤدبه وهو الذي يمنعه من انتهاك حرمة رمضان. ما رأيكم لو عرضت هذه المصلحة المزعومة على العقول ماذا يقول الناس؟ ماذا سيقولون؟ يقولون على لغة باللغة التركية تمام مضبوط، وهو يستاهل يصوم شهرين متتابعين حتى يتأدب ألا ينتهك حرمة رمضان. لكن يعتق الإماء كثير، يعتق 10 أعتق. لكن هذه المصلحة نعود نطبق عليها الشروط السابقة، قالوا له أهل العلم كذبت في دعواك هذه المصلحة، وردوا عليه فتواه وقالوا له قد أتيت أمرا منكرا، والمصلحة التي توجهت في عقلك هذه ولو عرضت على عقول كثير من الناس لقالوا أيضا مثل قولك، لكنها لا تنطبق عليها الشروط السابقة. الشرط الأول ما هو؟ أن تكون موافقة لمقصود الشارع. مقصود الشارع في تقديم العتق هو التشوف إلى العتق، لأن إذا عتق الرجل أو المرأة فصار حرا فتلك مصلحة عظيمة، هذا أمر. ومقصود الشارع أيضا في الآية الترتيب وليس التخيير، ومن فهم التخيير لم يصدق فهمه، فهمه باطل، لأن الذي في الآية هو الترتيب. وحتى لو قيل أيضا هو الترتيب المذكور هنا في الآية فإن قول المفتي هذا مخالف للترتيب المذكور. أما بالنسبة للشرط الثاني وهو مخالفة هذه المصلحة نص الكتاب فكذلك، فهي تخالف نص الآية، لأن الله عز وجل قدم أولا العتق، ثم أيضا هي مخالفة لنص السنة، أن الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال هلك الأبعد، قال وطئت امرأتي في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة؟ فقال يا رسول الله والله لا أجد غيرها، فضرب على سالفته وقال يا رسول الله والله لا أجد غيرها، ثم قاله صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا. فهذه المصلحة المزعومة مخالفة أيضا لنص السنة، فهي رد بإجماع أهل العلم، مع أن الذي أفتى بها من أهل العلم، لكن ردها العلماء عليه بإجماع. وكثير من الفتاوى اللي موجودة في القنوات الآن لو رجعت إلى الشروط هذه لردت عليهم فتاواهم، لأنهم يفتون بمجرد المصلحة. ولذلك تعلم العوام منهم، تعلم كثير من العوام هذا الأسلوب،
صاروا يفتون الآن بمجرد حتى العام يتكلم في الدين مجرد المصلحة. طيب ما الذي يحدد المصلحة؟ ما الذي يقول هذا مصلحة أو مفسدة أو هذا حلال أو حرام أو هذا سنة أو بدعة؟ ما الذي يحدد؟ لابد من ضوابط شرعية، لابد من ضوابط شرعية. ولذلك العلماء حددوا طرق لمعرفة المقاصد. من الطرق في ذلك النص الشرعي، ومما سبق قول الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فمن أين يعرفون أن مقصد القصاص هنا، أن المقصد الشرعي هو حفظ النفس ورفع الفساد من الأرض، وأن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا؟ من أين يعرفون هذا؟ من أين يعرفونه؟ من نص الشارع. فإذا حددوا المقصد فإنهم لا يحددونه من عند أنفسهم. سيأتي معنا في الدروس السابقة اختيار بعض المقاصد، ومنها أن من مقاصد الشريعة الانفراد بالتشريع، الانفراد من مقاصد الشريعة الانفراد بالتشريع، لأن المكلفين سواء كانوا حكاما أو مفتين أو عامة يجب عليهم أن يحتكموا إلى الشرع، فالشرع حاكم على عقولهم وعلى مجتمعاتهم وعلى أنفسهم وأموالهم وعقولهم وعلى كل شيء فيهم، ويجب عليهم أن يردوا في التنازع إليه. فمن رد إلى عقله فقد جعل الحاكم هو عقله. والقاعدة عند أهل العلم أن العقل محكوم لا حاكم، وأن الناس محكومون بالشرع ليسوا هم الحاكمين على الشرع. وإلا لو كان هناك أحد حاكما على الشرع فكيف تستقيم حياة الناس؟ ولو كان العقل ومجرد العادات والتقاليد وتتبع المصالح الموهومة عند الناس أنها حاكمة على الشريعة، فمن الحاكم حينئذ؟ الشرع أو عقول الناس؟ الشرع أو أهواء الناس؟ فلكي يكون الشرع هو الحاكم وكل ما سواه محكوم، هذه قضية إجماعية عند أهل العلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يتحقق الإيمان إلا بذلك. ولا يمكن أن يتصور أن الله يرسل الرسل ليكون الناس حاكمين عليهم، أو ينزل الشرائع لتكون عقول الناس وأهواءهم حاكمة على الشرائع. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فتحديد أي أمر يتعلق بالأحكام أو العقائد، أمر الدنيا في الصناعات في الزراعات في المخترعات، هذا جعل الله له قوانين، جعل الله له قوانين أرضية يكتشفها الناس ويتعاملون بها. أما في أمر التشريع في العقائد، هذا حلال هذا حرام، هذه مصلحة هذه مفسدة، هذا لابد له من دليل من الشرع حتى يعرف الناس أن هذا الكلام راجع إلى دليل، فيكون الحاكم عليهم هو الدليل الشرعي. ولهذا قصد الشارع إلى الانفراد بالتشريع وعزل الناس عن ذلك كلهم، عزل الناس عن التشريع وجعل التشريع حقه الخالص، جعل الله التشريع حقه الخالص كما سيأتي معنا في درس مستقل إن شاء الله. فهنا العلماء علموا من هذه الآية بعبارة من أجل أن الحكمة من القصاص أنه حياة لأولي الألباب، وهذا ما نص عليه في آية أخرى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فأخذوا من هذا المقصد أن حفظ النفس مقصد من المقاصد، أن حفظ النفس مقصد من المقاصد. كيف يستفيدون من هذا المقصد؟ ولماذا حرروا هذا المقصد واستدلوا عليه؟ لأن قتل نفس بنفس هذا مما ورد التصريح به في القرآن، النفس بالنفس. لكن لو أن مجموعة نفوس اجتمعوا على نفس واحدة فتمالى عليه أشخاص فقتلوه، فبأي شيء تقتله؟ هل يقتل أو لا يقتل؟ لأنه قتل عمد عدوان من أكثر من واحد على نفس واحدة. فإما أن يكون النفس بالنفس وهذا يصلح دليلا، لكن من لم يعتبر هذا دليلا لأن يقول نفس واحدة بنفس واحدة وهذه مجموعة أنفس بنفس واحدة، هل ستقتل عشرة تمالأوا على قتل رجل واحد؟ فلما أتي بهم القضاء قالوا كلنا تمالأنا على قتله فإنهم يقتلون به. فإن شئت أن يقتلوا بما ورد في عموم الأدلة أو بهذه الآية، يستخرجون من هذه الآية العلماء مقصد وهو المحافظة على المحافظة على النفس، وأن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، وأن قتل النفس فساد في الأرض، وأنه لكي يزول هذا الفساد وتحفظ النفس لابد أن يقتل أولئك المعتدون وإن كانوا كثر. إذا قال عمر رضي الله عنه استنباطا من هذه الآية وغيرها لما جاء له برجل من أهل صنعاء اجتمع عليه قوم فقتلوه، فقال عمر رضي الله عنه لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. مسألة أخرى أيضا أخذها العلماء من استنباط المقاصد، لكن انظروا أن هناك ضوابط محددة في الآيات يستطيع العالم إذا سألته من أين جئت بهذا المقصد يقول لك من هنا من هذه الدلالة في هذه الآية. قتل صاحب المخدرات مثلا، تاجر المخدرات على ما هي الفتوى المشهورة عند أهل العلم بقتله، هو لم يقتل من حيث المباشرة، يعني لم يأتي بنفس فيقتلها، وإنما لأن تجارته بالمخدرات والمخدرات تؤدي إلى قتل النفس، يعني إذا انتشرت بين قوم فاستعملوها فإما أن يتركوا الاستعمال أو يستكثروا منه، وإذا تتابعوا على استعمالها فإنها لا شك كما هو معلوم بالعيان أنها تؤدي إلى قتل النفس سواء قتلا قريبا أو بعيدا، يعني قتلا في القريب العاجل أو بعد ذلك بسنوات، فإن النظر فيها كما هو معلوم عند الناس عموما أنها تؤدي إلى قتل النفس، وقد حرم الله قتل النفس ونهى الناس أن يقتلوا أنفسهم، قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، فهذا قتل نفس، فمن تسبب فيه؟ تسبب فيه تاجر المخدرات، فيدخل في الآية لأنه تسبب في قتل الأنفس ونشر الفساد في الأرض، الفساد الذي يذهب بالدين يذهب بالضروريات كلها، فإن صاحب المخدرات إذا تمكنت منه فلا ريب أنه لا يعرف يصلي ولا ينضبط في عباده، فهذا فساد للدين. ثم إن عقله يذهب بسبب المخدرات فهذا فساد للضروري الثاني وهو العقل. ثم إنه يضيع عرضه في العادة أو هو نفسه ينتهك عرضه شعر أو لم يشعر فهذا فساد للعرض. ثم أنه يذهب ماله حتى يضطر إلى السرقة وإلى ما هو وإلى وسائل أخرى فهذا ذهاب للمال. ماذا بقي؟ الدين ونعم بقي النفس، فإن نفسه إن لم يجد الدواء المناسب الذي ينعزل به سنوات وقد يشفى وقد لا يشفى فإن نفسه آيلة إلى الموت والعياذ بالله، وقبل ذلك لا تكاد تنتفع منه بشيء، قبل أن يموت لا تكاد تنتفع منه بشيء، فصارت المخدرات آتية على الضروريات الخمس كلها، فتاجر المخدرات مهلك للضروريات الخمس، ولو تعدى على ضروري واحد مثلا قام هو بنفسه مثلا فترك الدين ولم يصلي وجب قتله، إذا وقع في الردة وجب قتله، وإذا قتل نفسا وجب قتله، قتل نفسا متعمدا، وإذا انتهك العرض كان يكون محصنا مثلا فإنه وجب قتله، وكذلك ما يتعلق بحد الحرابة. فهذا في حقيقته بعمله هذا بتجارة المخدرات انتهك الضروريات كلها، ولذلك أفتى أهل العلم بقتله لأنه يقتل بسبب انتهاكه لهذه الضرورات. إذا قلت كيف انتهكت هذه الضروريات فطبق على صاحب المخدرات التي يعيش عليها ليل نهار، فإنك تعلم أنه لن تستقيم حاله في إقامة الضروريات الخمس، وإذا قلت ما السبب أو من السبب في انتهاكها فتاجر المخدرات. فهنا المقصد محدد في الآية مستنبط في الآية له ضوابطه من حيث الدلالة المذكورة في الآيات. من ذلك أيضا قول الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فالعلماء يستخرجون من هذه الآية التعليل بقول الله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فيتبين لهم المقصد من توزيع الفيء، ومثل ذلك أيضا المقصد من تحريم الربا. فإن المقصد الشرعي هو أن يكون ألا يكون المال دولة بين الأغنياء، لأنه إذا كان المال دولة بين الأغنياء لا يستقيم للناس اقتصاد، بل لا يزالون مرذولين أو يعيشون على أمور وفيها مشقة وضنك حتى ينتهي بهم الحال إلى اضطراب في الاقتصاد من كل جانب بسبب أن المال دولة بين الأغنياء. فمن مقاصد الشريعة ألا يكون المال دولة بين الأغنياء. إذا سألت العالم من أين أخذت هذا المقصد فتقول أخذت، فيقول أخذت هذا المقصد من النص كي لا يكون دولة، فالنص طريق لمعرفة هذا المقصد الشرعي. ولذلك حرم الله الربا لأسباب كثيرة، منها ألا يكون المال دولة بين الأغنياء. الآن مثلا تجار البورصة في أي شيء يتاجرون؟ هل ينتجون؟ هل يعملون إنتاجا للناس في بلدانهم؟ هل يقومون بإنتاجات زراعية أو صناعية؟ بعضهم يملك المليارات، وأكثر من المليارات لا يقوم بتشغيل نفس واحدة في المجتمع، ولا أحد يستفيد من ماله. الإنتاج في البلد لا يستفيد من ماله أصلا، ويتاجرون يبيعون مال بمال. فلما كان شأنهم بيع المال بالمال أدى ذلك ليكون المال دولة بين هؤلاء، وترتب على ذلك ضعف الإنتاج والصناعة وما يترتب عليها في عموم الناس. فاختل المقصد الشرعي من أمر الله عز وجل الناس بالاستخلاف في الأرض وتعميرها، فكيف تعمر الأرض على سواء وعلى استقامة وعلى عدل وميزان والمال دولة بين الأغنياء، كيف يكون ذلك؟ ولذلك هنا ليس في تحريم الربا فقط، حتى في قسمة الفيء فإن الله قسمه هذه القسمة لكي لا يختص به الأغنياء دون الفقراء. والعالم يستنبط هذا المعنى هذا المقصد من الآية. من ذلك أيضا التعليل بلفظ الباء في قول الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هذه العقوبات التي تتابعت على أهل الكتاب اليهود، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فالباء هنا للتعليل، أي بسبب ذلك عاقبهم الله. فأخذ العلماء أظهروا تبين لهم هذا المقصد من هذه الآية، أنها الباء هنا للتعليل، أي ما أصابهم سببه ذلك. ولهذا من أساليب الدعوة أن يبين هذا المعنى. كثيرا من الناس لا يستطيع أن يدرك مقاصد الدعوة الإسلامية بشمولية صحيحة. فالدعوة الإسلامية فيها إصلاح أمر الدنيا والآخرة، الدعاء إلى الإسلام وإقامة أركانه ونصرته ومحاربة الشرك والفساد في الأرض، فيه تحقيق مصالح العباد في التمكين لهم في عبادة الله وإظهار الدين ونصرته والاجتماع عليه وإظهار الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تطبيق شرائع الإسلام، هذه مصالح عظيمة. ثم إن لم يصنعوا ذلك فظلموا وصدوا عن سبيل الله فإن العقوبة تحل بهم كما ورد في هذه الآية. فإن الله أصابهم بالضنك وبالعقوبات المتتالية بسبب ظلمهم وبسبب صدهم عن سبيل الله كثيرا، فضاعت بذلك مصالح الدنيا والآخرة. أما مصالح الآخرة فأمرهم إلى عقوبة وعذاب أليم عند الله عز وجل بسبب كفرهم وظلمهم، وأما مصالح الدنيا فلا تستقيم على سواء، ولهذا عاقبهم الله بذلك. نختم بهذا التعليل في قول الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، فحتى للتعليل هنا. فأخذ العلماء من مقصد الابتلاء هنا أن الله عز وجل ابتلى المؤمنين وابتلاهم ليعلم المجاهدين وليعلم الصابرين، وهذا الابتلاء قدر رباني لا يستطيع أحد أن يفر منه، ولذلك الصحيح يجب على الإنسان أن يستعد له، أما أن يفر منه فلا يستطيع. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هذا مقصد في الابتلاء حدده الله الحكيم الخبير، لا أحد يستطيع أن ينازعه في ملكه ولا في أمره وشرعه، فالعاقل المؤمن الحصيف يستعد ويعمل ويصبر حتى يظهر صبره، فيعلم الله عز وجل وعلم الله محيط به قبل أن يخلقه، لكن ليعلم ليرى الله عز وجل صبره، فيكون حينئذ ممن جاهد نفسه على الإيمان وصبر، فيكون حينئذ من الفائزين. من ذلك أيضا قول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فأمر الله الأمة بالجهاد حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شرك ظاهر في الأرض، لا يكون هناك شرك ظاهر في الأرض ولا فساد، لأن معنى الفتنة الشرك. فحتى هنا تبين الغاية التي شرع الله من أجلها الجهاد. فمقصد الجهاد إذن يستنبطه العلماء فيقول: مقصد الجهاد إخلاء العالم من الفساد. تقول: من فين استنبطت المقصد هذا؟ من أين؟ قال: من قول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. حتى في لغة العرب للتعليل، أي حتى تزول الفتنة من الأرض، حتى يزول الفساد من الأرض. من ذلك في الأحكام الجزئية أيضا من مثل ما سبق قول الراوي: سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. التعبير بالفاء هنا للتعليل، أي كان السبب سجوده سهوه، فيعرف هنا فعرف أهل العلم هنا التعليل من التعليل بالفاء هنا. ومثل قول الله تعالى: والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما، التعليل بالفاء هنا بيان أن السرقة سبب للقطع. وهكذا فالعلماء يستنبطون عن معرفة لغة العرب ومقاصد الشريعة، يستنبطون المقاصد لكن بضوابط شرعية لا بمطلق التفكير البشري بدون ضابط، فإذا خرجت عن الضوابط وقعت الفتوى التي أشرنا إلى بعضها، وهي كثيرة وخاصة بمثل هذه العصور، لأن كثير من المفتين وخاصة اللي يفتون في القنوات الآن كثير منهم يفتي بغير ضوابط شرعية، ينظر ماذا يريد الناس أو ما هو الأسهل على الناس أو ما هي المصالح الموهومة عند الناس فيفتي بها، وسنورد أمثلة من ذلك إن شاء الله في الدروس التي بعد هذا الدرس إن شاء الله. وهذه الورقة تقول إن الوقت قد انتهى، وأظن انتهى قبل 5 دقائق، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. من الطرائف أن باحثا طب مسموع الجواب على أسئلة وين صاحب الوقت وإذا تراهن تفطرون طيب الفطور طيب خذ الطرفة هذه والأسئلة نأخرها للدرس القادم. من أحد الباحثين كان يكتب عن مقصد الجهاد، فكتب: مقصد الجهاد إخلاء العالم من الفساد، كما نص العلماء على ذلك. فالطابع الذي يكتب كتب على عجل، فأبدل الفاء نونا بسبب الخطأ الطباعي، وأبدل الدال همزة. يصير إيش يصير النص؟ ها؟ أبدل الفاء نونا وأبدل الدال همزة، فصار مقصد الجهاد إخلاء العالم من النساء. طيب سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك ربنا وأتوب إليك.